بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فأحمد الله عز وجل إليكم أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لاستغلال أوقات هذا الشهر بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وعمل الطاعات، اللهم آمين. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الشهر الفضيل له آداب، وهذه الآداب منها ما هي آداب واجبة، ومنها ما هي آداب مستحبة. ومن آداب هذا الشهر الواجبة أن يحرص المسلم في هذا الشهر على عمل الواجبات والفرائض التي فرضها الله جل وعلا. وفي سائر الشهور، ولكنه يلحظ في هذا الشهر من يحرص على بعض السنن بينما أنه يفرط في بعض الواجبات. ولا شك أن حرصه على فعل بعض السنن هذا أمر محمود، لكنه كونه يفرط فيما هو واجب لا شك أن هذا أمر لا يرضاه الله جل وعلا. ومن ذلك أن يحصل وأن يحافظ المسلم على حضور الفرائض الخمس التي أوجبها الله عز وجل، وأن يشهدها جماعة مع المسلمين، يحرص على ذلك في رمضان أو غير رمضان، فيحرص على أداء هذه الفرائض. نجد أن بعض الإخوة هداهم الله يحرصون على صلاة التراويح، فإذا أتيت إلى المسجد في صلاة الفجر لا تجد هؤلاء الإخوة الذين يحرصون على صلاة التراويح، ولا شك أن هذا خلل. فالله جل وعلا كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا أن يحافظ على الفرائض، فهذا أمر لا بد من التنبه إليه، وهو أن الإنسان يحرص على أداء الفرائض، يعتني بها أكثر مما كان. إن كان مقصرا في ذلك في قبل رمضان فإنه يحرص، فإن رمضان فرصة حقيقة للتوبة، فرصة لأن يحاسب المرء نفسه، فرمضان فرصة. فمن لم يتوب أيها الإخوة في رمضان فمتى يتوب؟ رمضان تصفد فيه الشياطين وتقترب القلوب إلى الله جل وعلا، فينبغي حقيقة ويجب علينا الحرص على ذلك. كذلك أيضا من الواجبات ومن الفرائض التي ينبغي ويجب الاهتمام بها، وهو فريضة الزكاة. ومن المستحسن أن نتحدث عن شيء من أحكام هذه الفريضة، لأن كثيرا من الناس يدفعون زكاتهم في هذا الشهر الفضيل. فالزكاة من الأمور التي فرضها الله جل وعلا، وهي قرينة الصلاة، وهي مما أجمع عليه العلماء، فلم يختلفوا في فرض ووجوب الزكاة، لم يحصل خلاف، بل هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين. ومما جاء في ذلك قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما جاء أيضا حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له مما قال له في هذا الحديث: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد جاء حقيقة الوعيد الشديد في من يترك هذه الفريضة، وذلك كما قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان شجاعا أقرع فيطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. فلا شك أيها الإخوة أن هذا وعيد شديد في من قصر في هذه الفريضة العظيمة والتي يحصل بها الفوائد الجمة للمزكي ولسائر المسلمين، فلنحرص على ذلك. ومما حقيقة يذكر في هذا ومما يعني ينبغي التنبيه عليه في أحكام الزكاة ما يتعلق بزكاة المال، فإن النقود الورقية اليوم ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذهب والفضة، كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، وقد أوجب الله عز وجل الزكاة في الذهب والفضة بشروطها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. ثم جاءت النقود، فأهل العلم قاسوا هذه النقود على الذهب والفضة. ويسأل كثير من الناس عن ما هو نصاب النقود، والذي توصل إليه أهل العلم أن نصاب النقود هو أقل النصابين من الذهب والفضة. فمعلوم أن نصاب الذهب 85 جرام، إذا كان وزن الذهب 85 جرام فإنه يكون نصابا، والفضة نصابها إذا بلغت 595 جرام، فإذا بلغت الفضة 595 جرام وجبت فيها الزكاة إذا توفرت فيها الشروط الأخرى والتي منها أن يحول الحول على هذا المقدار. فكيف نعرف وكيف نحسب نصاب النقود؟ نحسبها أننا ننظر، ومعلوم أن سعر الذهب والفضة يتغير يوميا بين زيادة ونقصان، فنقوم بسؤال الصاغة، أو الآن يعني الحمد لله متوفرة حتى على الإنترنت، يستطيع الإنسان أن يعرف أسعار الذهب والفضة فينظر 85 جرام كم تبلغ. على سبيل المثال يعني هذا أذكر أني حسبته قبل يومين أو ثلاثة أيام في الكويت، عندنا في الكويت مثلا كان 85 جرام يساوي 600 دينار كويتي، ولما سألته عن 595 جرام كم قيمتها فقال 100 وأفلس، يعني ممكن ومئتين فلس، 100 دينار ومئتين فلس. نصاب النقود يكون أقل النصابين من الذهب والفضة. فعندنا الآن كما قلنا إذا نظرنا إلى الذهب 600 دينار يكون لو أردنا أن نحسب النقود على الذهب، وعندنا الفضة نصابها 100 دينار، فيكون نصاب النقود ما هو الأقل منهما؟ الفضة، فيكون نصاب النقود ما يساوي 100 دينار تقريبا كويتي. وكما قلت لكم الأسعار تختلف، فمن كان عنده هذا النصاب ثم بعد ذلك بلغ حولا مكث عنده سنة كاملة فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته. ومقدار ما يخرج من الزكاة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربع العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر، وكذلك قال في الذهب. ويعني بعض الطريقة السليمة في حسابها أن الإنسان ينظر كم المبلغ الموجود، نفترض أن عنده 10,000 درهم مثلا يقسمه على 40 فيخرج له الناتج، أو يضربه 2.5% ثم يخرج له الناتج الذي يجب عليه أن يخرجه. كذلك مما يعني يستفسر عنه الكثير من الإخوة قضية الحسابات. يقول كثير من الأخوة يسألون ويستفسرون عن أن لديه حساب مثلا في أحد البنوك، وهذا الحساب يدخل عليه أموال وتخرج منه أموال، فما يستطيع، يصعب عليه أن يحسب كل مال بحسبه، وكل ما دخل أن يكون له حول. يعني الطريقة يعني الشرعية أنه كل ما دخل عليه، اليوم دخلني مثلا 100 درهم في هذا الحساب أحسب، غدا دخلني 1000 درهم، هذا يكون له حول خاص. وهذه فيها مشقة على المسلم إذا كان يعني الحساب يدخل عليه حسابات كثيرة، فيصعب على الإنسان حسابها. من هنا ذكر أهل العلم قالوا أن الطريقة السليمة أن ينظر أول حول له، يعني أول مبلغ دخل في هذا الحساب يعتبر هذا الحول الأول له، لنفترض أنه مثلا في شهر واحد، فإذا جاء شهر الواحد الثاني ومضى عليه حول كامل ينظر كم في حسابه سواء زاد أو نقص، وسواء أن الأموال الأخرى التي دخلت مر عليها حول أو لم يمر، فينظر كم موجود في الحساب ويخرج منه ربع العشر. هذه الطريقة هي الطريقة السليمة والتي لا تتعب الإنسان في حسابات كل ما دخل عليه وكل ما خرج، فينظر في نهاية الحول كم الموجود ويزكيه، سواء مضى على جميعه الحول أو مضى على بعضه، فيكون في هذه الحالة يعني قد يكون أنه قدم زكاة بعض الأموال، لكن يكون ذلك من باب الاحتياط لدينه، ويكون أيضا يدفع المشقة التي تحصل له في ذلك. فنحرص أيها الإخوة على أداء زكاة أموالنا. ومن الأموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة أيضا عروض التجارة وبهيمة الأنعام، وهي الإبل وبأنواعها والبقر ومنها الجواميس والغنم بنوعيها الماعز والضان، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة، ولها يعني أنصبة ولها مقادير مقدار ما يخرج منها. ففي الإبل مثلا يخرج الإنسان إذا كان عنده 5 من الإبل تجب فيها الزكاة، ونصاب البقر 30 من البقر، ونصاب الغنم 40، فإذا حصل عنده النصاب فإنه يخرج منها زكاتها. كذلك زكاة الحبوب والثمار الزروع، وهذه أيضا لها شروط خاصة، ومنها أن يكون هذه الحبوب وهذه الثمار من ما يكال ومما يدخر، يعني يمكن ادخاره. ولذلك يعني قال العلماء أن الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لكونها لا تدخر، لكن مثل الحنطة مثل التمر فهذه تدخر ويمكن ادخارها فتجب فيها الزكاة. فهذه حقيقة الأموال الزكوية وأحكام الزكاة، يعني يطول الأمر في ذكرها، لكن ينبغي لمن حصل له ذلك وكان عنده شيء من هذه الزكوات أنه يعتني بتعلم كيفية تأدية هذه الزكاة، زكاة ماله سواء كان من النقود أو من الذهب والفضة أو كان من عروض التجارة. وعروض التجارة هي الإنسان الذي يبيع ويشتري، يعني يبيع ويشتري في السلع، كان يكون إنسان عنده محل الثياب يبيع يشتريها ويبيعها، أو مثلا يكون إنسان يذهب إلى حراج السيارات ويشتري السيارات ثم بهدف أنه يبيعها ويستثمرها، أو مثلا إنسان يشتري الأراضي والعقار والعمارات ويبيعها، فيكون هو نيته بشراء هذا المال أو هذه السلع أنه يتربص بها حتى تبلغ مبلغا معينا ثم يبيعها. ومن هذا ومما يسأل أيضا عنه كثير من الناس اليوم ما يتعلق بالأسهم، زكاة الأسهم هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ نعم نقول تجب فيها الزكاة، لكن زكاة الأسهم تختلف بحسب نية المشتري، بحسب نية المشتري. هناك من يشترون ويدخلون ويكتتبون في الأسهم بنية البقاء في الشركة، وهدفهم أن يجنوا الأرباح السنوية من هذه الشركة، فهذا طريقة وكيفية زكاة تختلف. وهناك من يشتري الأسهم بنية بيعها إذا وصلت إلى سعر معين، فيشتري الأسهم في حال رخصها، فإذا يعلم يعني من خبرته مثلا في السوق أن هذه أسهم هذه الشركة مثلا سوف ترتفع بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، سيكون لها كيان، سيكون لها يعني سمعة جيدة وسترتفع قيمتها فيبيعها، فهذا أيضا له كيفية. فبالنسبة لمن أراد كما قلنا أن يشتري الأسهم لكي يبيعها بعد ذلك بسعر أغلى، فهذا يعتبر زكاته مثل زكاة عروض التجارة. ماذا يعمل؟ إذا جاء الحول، انتهى الحول، يقيمها كم قيمتها في السوق، كم قيمتها في البورصة، يقيم هذه الأسهم فيعرف قيمتها من خلال السوق، ثم بعد ذلك يضربها بعدد قيمة السهم بعدد أسهمه فيخرج الناتج، ثم بعد ذلك يقسم هذا الناتج على 40، يعني يخرج منه ربع العشر ويخرجه. وأما من كان هدفه ونيته حينما اشترى هذه الأسهم هو البقاء في الشركة ويطمع في الأرباح السنوية، فلا يهدف إلى أنه يبيعها، ففي هذه الحالة بالنسبة لهذا فإنه لا يزكيها بالقيمة السوقية، وإنما يزكي الموجودات الزكوية منها، وذلك يعني لعل أقرب طريق إلى معرفتها عن طريق القيمة الدفترية للشركة، فللسهم قيمة دفترية وله قيمة سوقية وله قيمة اسمية، فالقيمة السوقية للمضارب اصطلح عليه المضارب الذي يشتري الأسهم لكي يبيعها بعد ذلك إذا ارتفعت قيمتها. وأما الذي يرغب كما قلنا في الاستثمار الطويل ويرغب في الأرباح السنوية فهذا يزكيها على قيمتها الدفترية، هذا أقرب وسيلة لمعرفة الموجودات الزكوية في الشركة. وهذا ما يتعلق في الأسهم. فنقول بالنسبة لعروض التجارة هو الذي يبيع في السلع ويشتري، يشتري برخص مثلا ويبيع بسعر أغلى فيربح فروق الأسعار بين أسعار هذه السلع، فهذا في نهاية العام يقيم السلع التي عنده كم قيمتها، ثم يضمها إلى ما عنده من مال في حسابه من رأس مال، ثم بعد ذلك يخرج منها ربع العشر بأن مثلا يقسمها على 40 أو يضربها في 2.5%. هذه يعني باختصار مما يعني يمكن أن يقال في أحكام الزكاة. كذلك من الآداب المستحبة لشهر الصيام هو أن يؤخر الإنسان السحور، فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم لما تأتي مثلا قبل أن ينام سواء كان في الساعة 11 ليلا أو في 12 ليلا يتسحر أو يتعشى ولا يستيقظ بعد ذلك إلا على أذان الفجر لصلاة الفجر، وهذا لا شك أنه يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السحور معناه يعني المراد بالسحور وهو أكلة السحر، والسحر هو آخر الليل، وقد جاء كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين سحوره وما بين أذان الفجر مقدار قراءة 50 آية، و50 آية ممكن يقرأها الإنسان في حدود 10 دقائق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يؤخر السحور. وأيضا كان يعني يقول عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فيخطئ كثير من الناس أنه يفهم أن السحور هو الأكل في أول الليل، هذا خطأ، بل السنة أن يصلي الإنسان أن يستيقظ الإنسان قبل صلاة الفجر بمدة نصف ساعة ساعة فيتسحر ويأكل ويشرب الماء، وبذلك يحرص على أمر آخر أيضا حينما يستيقظ قبل الفجر بمدة، يحرص على صلاة الفجر، يعني كثير من الأخوان يفرط في هذا الجانب، فيكون طبق السنة في السحور ويكون حرص على فرض الفجر وشهود جماعة مع المسلمين، فيكون بهذا حرص على الاثنين. فلنحرص على هذا بارك الله فيكم، ونحرص على تأخير السحور، فهذا فيه تقوية للصائم، يقويك على الطاعة ويقويك على الاستمرار في الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في السحور أنه يتسحر على التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فالتمر أيضا مما يسن الإنسان أن يتسحر عليه، والسحور يتحقق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بجرعة ماء، ولو أن يجرع أحدكم ماء فإن هذا سحور. هذا ما يتعلق بالسحور. أيضا مما أيضا يسن للصائم أن يعجل الفطر، يستعجل حينما تغيب الشمس، ويعني يعرف ذلك إما بمشاهدة غروب الشمس وإما بسماع الأذان الذي يعني يعتمد قوله في هذا الباب، فيسمع الأذان، فإذا مجرد أن يسمع الأذان فإنه يفطر ولا يتأخر، يقول: لا أنا أحتاط، أنا كذا، لا أبدا، فإنه يحرص على تعجيل الفطر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان مع أحد الصحابة فقال له لما يعني غربت الشمس، قال: اجدح لنا من الماء. فقال له الصحابي: لو أمسينا، يعني خل نتأخر قليلا نحتاط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجدح لنا من الماء. فكرر ذلك هذا الصحابي 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه حتى يعني أتاه بالفطور فأفطر عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يسن للمرء. ومن هنا يعني يخطئ كثير من الناس في هذا الباب، حينما يعني البعض ربما يأخذه النوم فيستمر في نومه، فهذا فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرط في نفس الوقت في شهود صلاة المغرب جماعة مع المسلمين. فنتجنب مثل هذه العادة المخالفة لشرع الله جل وعلا. كذلك مما يعني من آداب الصيام ومن سننه أن الإنسان يحرص على صلاة الليل جماعة في المسجد. فقيام الليل معلوم فضله في جميع السنة، لكن في شهر رمضان يزيد الفضل وتزيد الأجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويزداد الأجر حينما يصلي الإنسان جماعة مع المسلمين، ولا يخرج إلا مع خروج الإمام، يصليها كاملة خلف الإمام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ينتهي الإمام من صلاته، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، كتب له قيام ليلة كأنه قام الليل كله. وهذا الأجر لا يتحقق إلا لمن صلى خلف الإمام واستمر بالصلاة حتى ينتهي الإمام من الصلاة. فهذا فضل عظيم ينبغي لنا حقيقة أن نحرص عليه. كذلك أيضا من ما يعني يسن في شهر الصيام قراءة القرآن والحرص على ختم القرآن في هذا الشهر مرة أو مرتين أو 3. كل ما يزداد الإنسان في الطاعة كل ما يزداد أجره ويزداد فضله. ومما جاء في ذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في كل رمضان يدارسه القرآن. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن 2 في رمضان. فيسن لنا أن نحرص على تلاوة هذا الكتاب العظيم في حقيقة في رمضان وغيره، لكن يتأكد ذلك ويتأكد هذا الاستحباب في رمضان، فليحرص على هذا. كذلك من السنن الحرص على تفطير الصائمين، وقد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. هذا فضل عظيم تفطير الصائمين. كذلك الصدقة في شهر الصيام والتحسس عن الفقراء وعن المساكين وعن المعوزين والمحتاجين، هذا أمر مطلوب للعبد، يقدم هذه الطاعة وهذه الصدقة بين يدي الله جل وعلا، يقدمها أمامه لكي يجدها في المستقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالصدقة فضلها عظيم في رمضان وفي غيره، لكن كما قلنا الطاعة في رمضان تزداد لفضيلة هذا الشهر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصيام هذا الشهر واستكمال صيامه وقيام لياليه، وأن يعينني وإياكم على عمل الطاعات فيه، إنه تعالى على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لطلب العلم، لا شك أن طلب العلم يحتاج إلى أن الإنسان يبدأ أولا بالقراءة والاستفادة من مشايخ بلده، ثم بعد ذلك أيضا يتطلب الاستزادة من هذا العلم إلى الرحلة في طلب العلم والسفر لطلب العلم، أيضا الاستفادة والقراءة على مشايخ وعلماء في بلدان أخرى. وبهذا يحصل تنوع المشارب عند هذا الطالب، فإنه إذا يعني أخذ العلم من عالم واحد لا شك أن هذا فيه خير عظيم، لكن حينما تتنوع المشارب عليه فيأخذ من ما أفاده ومما هذا العالم تخصص فيه، وأيضا ذلك العالم عنده شيء يعني برز فيه فيستفيد من هذا ومن ذاك، فتتنوع المشارب وتتنوع العلوم وتتنوع الفوائد، لا شك أن هذا فضل عظيم. وأيضا فضل الوالدين وبر الوالدين هذا أمر أيضا مفروغ منه. فالأخ السائل يسأل يعني يريد أن يسافر لطلب العلم لكن والديه يمنعانه، فنقول لهذا الشخص أنه إن كان هو الوحيد الذي يقوم بشؤون والديه فنحن نقول حقيقة لا يسافر، وإنه يحرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. إن كان هذان الوالدان ليس لهم أحد غيرك فلتعتني بهم ولتجاهد بهم وتحرص على طلب العلم من خلال المشايخ الموجودين في بلدك، ومن خلال الأشرطة، ومن خلال الكتب، ومن خلال وسائل الاتصال. الأمور الحمد لله تيسرت اليوم. وأما إن كان الوالدان لديهم أو ليس بحاجة إليك أو ولديهم أولاد آخرون يعتنون بهم، فنحن نقول احرص على أن تستأذنهم وأن ترضيهم، ولا بد بإذن الله عز وجل أنهم يعني إذا بينت لهم فضل العلم الشرعي وبينت لهم أن ذلك يعود عليهم بالأجر والثواب، فبإذن الله عز وجل أنهم سيقتنعان. فحاول ألا تذهب إلا بإذنهما. نعم، بالنسبة للرؤى والمنامات، في الحقيقة في هذا الوقت توسع الناس في هذا الباب، توسعوا يعني توسعا كبيرا، أصبح يعني الواحد ما إن يرى شيئا في المنام ولو كان حديث نفس يبحث ويسأل عن تفسير هذه الرؤى وغير ذلك من الأمور، ويتصل اتصالات عدة، ولا الأمر يعني هذه المنامات يعني والرؤى يعني قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم هو من حديث النفس، يعني كيف من حديث النفس؟ أن الإنسان قبل أن ينام يفكر في موضوع معين، يفكر مثلا في زواجه، فتجده يرى ذلك في المنام، فهذا من حديث النفس ليس من الرؤى. القسم الثاني الرؤى الصالحة، الرؤى الصالحة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الإنسان إذا رآها إن كان يعني يتأول أو يفسر الرؤى فالحمد لله يفسرها لنفسه، وإن كان ليس كذلك فإنه يبحث عن شخص يعرف التأويل ويحرص على يعني الشخص الذي فعلا يعرف التأويل ويجيد ذلك ويطلب منه تفسير هذه الرؤى، ويعني لا كما قلنا يقيم الدنيا ويقعدها على هذه الرؤية، فإن حصل ووجد من يفسرها له فالحمد لله، وإلا يعني لا داعي لذلك. الأمر الثالث أو النوع الثالث أن تكون هذه الرؤية ليست صالحة، رؤيا شر، فالواجب على المؤمن أنه إن كان يعني استيقظ في منامه من هذه الرؤية فإنه يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى الجنب الآخر ويستعيذ بالله من هذه الرؤية ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ولا يذكرها لأحد، فإذا فعل ذلك كفاه الله عز وجل شرها. هذا هو الهدي النبوي في ذلك، وأن لا نقيم يعني هذه المنامات ليست شيئا يقينا وليست شيئا يعتمد عليه، والإنسان يعني ربما أنه يترك أمور من أجل هذه الرؤى ويفعل أمور، لا ليس هذا الأمر. هذا المفسر أيضا قد يجتهد في التفسير وقد يصيب وقد يخطئ، قد تكون يعني تفسيره صحيح وقد يكون تفسيره خاطئ، فلا يعني نتعلق بهذه الرؤى كثيرا كما هو للأسف يعني حال كثير من الناس اليوم. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول عندي مال مبلغ نصاب وحال عليه الحول لكنه موجود عند رجل يناطق فيه منذ أشهر، ولا أعلم نفسي أحصل على هذا المال بعد أشهر أو سنة أو أكثر، فكيف تكون زكاة هذا المال؟
نعم، يعني هذا زكاة الدين. زكاة الدين الإنسان إذا كان يطلب ناس مال هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هذا المرء الذي يطلبه غني باذل متصف بهذين الوصفين، يعني رجل متى ما أردت مالك فهو يعطيك إياه غير مماطل، أو تعلم أنه في الوقت المحدد يعني حسب ما تعرف عن هذا الرجل أنه سيأتي به في الوقت المحدد، فهذا المال تجب فيه الزكاة، لكنك بالخيار إن شئت أن تؤدي زكاته عند الحول حتى لو لم تستلمه، يعني المبلغ لا يزال عند هذا الشخص، وإن شئت أن تؤخر الزكاة حتى تستلم المبلغ فتزكيه لما مضى، إن كان قاعد عنده سنة فتزكيه لسنة، وإن قاعد عنده سنتين فتزكيه لسنتين، وهكذا. هذا إن كان الشخص الذي أقرضته المال غنيا باذلا. القسم الثاني أن يكون هذا الشخص مماطل، غني لكنه مماطل أو معسر، يعني ليس عنده مال، فقير. ففي هذه الحالة لا تجب عليك زكاة، لأنك لا تعلم متى يأتيك مثل ما ذكر الأخ، ولا تعلم هل سيأتيك أو لا، ربما لا يأتيك. هذا الشخص غني مماطل لعاب ويحتال، وآخر معسر ليس عنده مال، ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة، فهي على القسمين، إن كان على غني باذل فتجب فيه الزكاة، وإن كان على معسر أو مماطل فلا تجب فيه الزكاة. هل
تعتبر السنة؟
نعم. بالنسبة طبعا كما قلنا يعني بالمحاضرة البارحة، أن الأمانة بمفهومها العام تشمل جميع الفرائض الدينية والواجبات، تشمل جميع الفرائض الدينية والواجبات. فحينما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا في حفظ الودائع، لكن حينما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي فرائض الدين والواجبات الدينية. فالمسنونات لا يجب على الإنسان أن يفعلها، فلا تكون من الأمانة الواجبة، لا تكون من داخل في هذه الأمانات. لكن لو أن شخصا فعل هذه السنة، عبادة مسنونة فعلها هذا الشخص، فإنه يجب عليها أن يفعلها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أمانة من هذه الناحية. فيعني السنن من المعلوم أنه لا يلزم الإنسان أن يأتي بها، فلا تكون من الأمانات الواجبة. نعم. نعم، الأخ يقول أن يعني هناك بعض الناس عندهم أخطاء في الصلاة، وأنه يريد أن يعني ينصحهم، لكنه يمنعه من ذلك أمران. الأمر الأول الخوف من الرياء، ونقول هذا خطأ. الواجب على المرء أن يبين للناس وأن يعلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فالواجب على المرء طالب العلم الذي يعرف أن هذا خطأ أن يبين، ولا يمنعه الخوف من الرياء، بل يخلص ويستعيذ بالله عز وجل ويخلص النية لله. وهذا الشيطان يحاول أن يثنيه عن هذا العمل الطيب وعن هذا العمل الواجب عليه أن يفعله، فلا يعني يستجيب لنداءات الشيطان في هذا الباب. الأمر الثاني يقول أن الناس لا تقبل النصيحة، نقول هذا أيضا ليس مانعا أن تؤدي الذي عليك، ولا بد أن الداعية كم لقي في سبيل تبليغ دين الله جل وعلا، لقي كثير من المعوقات، كثير، كذلك صحابته رضي الله عنهم وجدوا كثير من، لكن الإنسان يحتسب الأجر والثواب، حينما يحتسب الأجر يعلم ويقدم على هذا الأمر مع وجود المعوقات ووجود المصاعب. ولذلك نجد أن الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر على الدعوة. فلا بد، هل يعني تريد أن تتكلم وأن تدعو وأن دون أن تلقى شيئا؟ هذا لا يمكن. فالمحتسب الذي يبحث عن الثواب لا بد أن يتحمل ويعلم أن ذلك في سبيل الله جل وعلا. ضحى بسمعته، ضحى بعرضه، ضحى بما لقي بجسده في سبيل الله عز وجل، كل ذلك مكتوب. فلا بد أن نصبر، لا يكون ذلك عائقا. ولا بد أن نتوقع، حينما تدعو الشخص تتوقع أن يقبل وتوقع أيضا أن لا يقبل، لكن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة بالأسلوب الأمثل. احرص على ذلك حتى يعني بإذن الله عز وجل يكون ذلك أقرب لقبول هذا الشخص. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال يقول: أحفظ القرآن الكريم، فكيف تكون الأمانة فيما حفظت من القرآن؟
نعم، الأمانة تكون فيما حفظت هذا القرآن، أن تتعاهد في المراجعة، لا تضيعه، أن تقوم بحقوقه، تعمل بهذا القرآن وبما حفظته منه، تعمل بما فيه، وأن تدعو أيضا إليه، تدعو إلى ما جاء في القرآن، وأن تعلم الناس القرآن وتعلمهم بتعاليمه وما جاء فيه من الواجبات ومن السنن، أن تقرأ بالناس، أن تقوم بشأن هذا القرآن وهذه الأمانة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم شراء الأجهزة الهوائية التي تقتل البعوض والكفار؟
نعم، بالنسبة لشراء الأجهزة التي تقتل البعوض والذبب، الذي يظهر والله أعلم جوازها، وأنها يعني لا تكون من قبيل يعني الحرق أو غيره، فهي يعني تقتل بإشعاعها، فالذي يظهر جوازها والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال يقول: أحيانا نشتري من بعض المطاعم أو المحلات تزيد بعض النقود فنتنازل عنها للعامل، فهل هذا من الغلول إن أخذ العامل هذه الأموال التي بقيت؟
إذا كان ذلك منك أنت فلا يكون من باب الغلول، لأنك كأنك يعني تصدقت به أو أهديته هذا المال، فلا يكون من باب الغلول، إلا يعني في حالة من الأحوال، يعني مثلا أن رب العمل أو صاحب المطعم يعني يشترط على العمال أن لا يأخذوا شيئا، فهنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وإلا هذا الشخص يعني وكأنه وهبها لهذا العامل، هذا الذي يعني يغلب على الظن أن الكثير حينما يعطي يقصد هذا العامل الذي قام بخدمته فيعطيها له. نعم.